المهدي وجدة.
الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها عرضت آراءها على الجانب الأمريكي بنهج بناء وعلى استعداد للتوصل لاتفاق قوي ومستقر. استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال وعملية طعن أصيب فيها 3 صهاينة بالقدس المحتلة. بايدن يحذر من اندلاع الفوضى في أمريكا في حال رفض الجمهوريين لنتائج الانتخابات النصفية. تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن أمريكا دولة هشة وضعيفة للغاية، خلافا لما يراه البعض بأنها قوة لا يمكن المساس بها. ولدى استقباله حشدا من طلاب المدارس على أعتاب اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي، قال سماحته إن هذه المناسبة تجسد طبيعة أمريكا الشريرة وهزيمتها، واعتبر الأحداث الأخيرة في إيران حربا مركبة وليست مجرد أعمال شغب، وأضاف أنه يمكن مشاهدة بصمات أمريكا بمعظم الأحداث العدائية، لكن شعبنا تمكن من إحباط المؤامرات، مؤكدا أن إيران ستفي بوعدها بخصوص استشهاد سليماني في الوقت المناسب، وأشار إلى أن بوادر التراجع الأمريكي بدأت تلوح في الأفق بسبب مشاكلها الداخلية غير المسبوقة. أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان أن إيران عرضت آراءها على الجانب الأمريكي بنهج بناء، وفي اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، شدد أمير عبداللهيان على استعداد طهران للتوصل إلى اتفاق قوي ومستقر، مشيرا إلى وجود اتفاق جيد ومثمر بالوقت الحاضر للتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا وبحث وزير الخارجية الإيراني آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات رفع الحظر والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية الإسلامية، بالإضافة إلى قضية الحرب في أوكرانيا. أدان مندوبا روسيا والصين قيام أمريكا وألبانيا بعقد جلسة غير رسمية في مجلس الأمن الدولي حول التطورات الداخلية في إيران. وفي هذه الجلسة أشار المندوب الروسي إلى الازدواجية الغربية بشأن الملفات والأحداث في إيران وأمريكا، فيما أكد المندوب الصيني في الأمم المتحدة أن الهدف من جلسات صيغة آريا تقديم تقارير غير رسمية إلى مجلس الأمن حول القضايا المرتبطة بالسلام والأمن، في حين أن القضايا الأخيرة في إيران هي شأن داخلي محض ولا ينبغي أن تدرج في جدول أعمال جلسات صيغة آريا. استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بعد تنفيذه عملية طعن بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، أدت إلى إصابة 3 من شرطة الاحتلال. وذكر الشهود عيان أن الاحتلال حول البلدة القديمة للثكنة عسكرية، مشيرة إلى إغلاق الصهاينة كافة أبواب المسجد الأقصى المبارك بعد العملية. وفي بلدة بيت الدقو استشهد فلسطيني آخر برصاص أمن الكيان خلال مواجهات مع الصهاينة بعد اقتحامهم البلدة. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش بأرجاء متفرقة من الضفة المحتلة أسفرت عن اعتقال نحو 20 فلسطينياً. انتقد عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم مشاركة باب الفاتيكان في مؤتمر ما يسمى السلم والتعايش بالمنامة، مؤكدا أن المؤتمر يأتي في سياق مسار التطبيع والاستمرار باضطهاد الشعب البحريني، كما تشهد العاصمة المنامة مسيرة ليلية رافضة للانتخابات التشريعية المقبلة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
النظام الحاكم في البحرين لم يتوقف يوما ما عن اضطهاد شعبه وظلمهم، حيث لا يزال المئات من أبناء الشعب البحريني منذ سنوات يقبعون في السجون، وعلى رأسهم العديد من العلماء والمفكرين وأصحاب الرأي وزعماء وقيادات الأحزاب السياسية. ومع استمرار القمع والظلم والديكتاتورية المطلقة التي أدت إلى استبعاد النظام للأكثرية الشعبية من أبناء الطائفة الشيعية، إلا أن النظام يستخدم أمام الرأي العام العديد من الشعارات التي يدعي فيها قبوله بالسلام والتعايش، ويعتقد أكثرية الشعب أن الشعارات التي يطلقها النظام هي مجرد دعاية إعلامية هدفها توسيع دائرة التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي وتلقي الدعم الغربي والأمريكي لسياسة القمع والقتل المستمرة ضد الشعب منذ أعوام. وعلى أعتاب تنظيم الانتخابات البرلمانية يدعو نظام المنامة إلى مؤتمر دولي سمي بمؤتمر التعايش السلمي، حيث دعا إليه شخصيات دينية وسياسية بارزة، بينها باب الفاتيكان البابا فرانسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب، لترتفع الأصوات المعارضة من داخل البحرين وخارجها رفضا للمؤتمر الذي لا يحمل أي بارقة أمل للمعتقلين والمضطهدين داخل البحرين، حيث خلت زيارة البابا حتى من أي لقاء مع المعارضة أو حتى تصريح قصير يطالب فيه بقيام النظام بالتعايش أولا مع شعبه أو تخفيف القيود عنهم. آية الله الشيخ عيسى قاسم أبرز علماء ومراجع البحرين انتقد مشاركة البابا وبعض الشخصيات في هذا المؤتمر، وقال في بيان إن المؤتمر يقام في سياق مسار التطبيع والتمكين للعدو الإسرائيلي في المنطقة والبحرين خصوصا، وفي سياق الاضطهاد البالغ لشعب البحرين من النظام الحاكم، مضيفا أنه لا تحقق لسلام حقيقي إلا أن يتوفر أساسه وهو العدل، ومن دون ذلك فهو استسلام من المظلوم لإيران إرادة الظالم. هذا وكانت قوى المعارضة البحرينية قاطبة قد انتقدت زيارة باب الفاتيكان في ظل الأوضاع الحالية التي تعيشها البحرين، ودعت القوى السياسية البابا وجميع الشخصيات إلى عدم شرعنة الظلم الذي يقوم به النظام.
حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن رفض بعض المرشحين الجمهوريين قبول نتائج الانتخابات النصفية الثلاثاء القادم قد يمهد الطريق للفوضى، وناشد بايدن الأمريكيين إلى الوقوف صفا واحدا ضد العنف السياسي وترهيب الناخبين، محذرا من تصاعد التطرف الجمهوري، مضيفا أن هناك مرشحين يتنافسون على مناصب في أمريكا لا يلتزمون بقبول نتائج الانتخابات التي يخوضونها. ويقدر المراقبون أن الديمقراطيين سيسخرون غالبيتهم في مجلس النواب لصالح الجمهوريين في الثامن من الشهر الجاري، فيما بات حفاظهم على غالبيتهم في مجلس الشيوخ موضع شك. توصلت أطراف النزاع في منطقة تيغراي الإثيوبية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار عقب محادثات مطولة في جنوب أفريقيا، وأعلنت كل من أديس أبابا وجبهة تحرير تيغراي في بيان مشترك عن وضعهما حدا لعامين من القتال بالجزء الشمالي من البلاد. من جانبه اعتبر ممثل الاتحاد الأفريقي الوسيط بالمحادثات هذا الاتفاق إذانا بحقبة جديدة لإثيوبيا ولمنطقة القرن الأفريقي برمتها، مشيرا إلى موافقة الطرفين على إرساء القانون والنظام وإعادة الخدمات بالإقليم ذاته. إلى العناوين. طهران تؤكد أنها عرضت آراءها على الجانب الأمريكي بنهج بناء وعلى استعداد للتوصل إلى اتفاق قوي ومستقر. استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال وعملية طعن أصيب فيها 3 صهاينة بالقدس المحتلة. بايدن يحذر من اندلاع الفوضى في أمريكا في حال رفض الجمهوريين لنتائج الانتخابات النصفية.
السنن الإلهية في التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي السنن الإلهية في التاريخ.
إن من السنن الإلهية وقوانين الله سبحانه وتعالى العامة للبشر، سواء كان هذا البشر فردا أو مجتمعا، سنة الافتتان والابتلاء.
ونقصد من الافتتان والابتلاء الامتحان والاختبار في الخير أو في الشر، في الرخاء وفي الشدة، كما تذكر الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم: ونبلوكم بالشر والخير فتنة.
أي أن ما يصيب الإنسان من مرض أو فقر أو مصيبة أو نقمة أو رفاه أو صحة أو غنى، فهو في من يمتحن به الله سبحانه وتعالى عباده ليتبين منهم الصابر والشاكر.
فعلى صعيد الابتلاء بالشر يقول الباري عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
ويقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، صدق الله العلي العظيم. وهكذا سائر آيات القرآن الكريم التي تركز على قانون عام للابتلاء ودعوتها للصبر حتى يخرج الفرد والمجتمع، أي المجتمع الإنساني، بفائض من التجارب والدروس المفيدة وما ينفعه في الحصول على الحياة الطيبة الإلهية.
هناك أشكال عديدة من الابتلاء، فتارة يكون الابتلاء لعامة البشر، وتارة يكون لبعض منهم كالكافرين خاصة أو المؤمنين خاصة.
يذكر القرآن الكريم مجموعة من الآيات التي تشير إلى فتنة الأمم الكافرة بما أرسل إليها من أنبياء وما بين لهم من الهدى والصلاح. منها الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، صدق الله العلي العظيم.
وأما الذين ادعوا الإيمان فلا يتركون دون فتنة وابتلاء. بسم الله الرحمن الرحيم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
والآية واضحة في أن هذه السنة شملت كل أتباع الأنبياء في الأمم السابقة، وهي عامة من هذه الناحية، وتشمل أيضا المسلمين حتى يتميز الصادق منهم في إيمانه من الكاذب.
وحتى المؤمنين فإنهم لا يخلصون من هذا القانون العام والسنة الشاملة. بسم الله الرحمن الرحيم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب؟
والجهاد أيها الأخوة والأخوات هو أحد أشكال الابتلاءات التي يتعرض لها المؤمنون، كما جاء في الآية الكريمة:
بسم الله الرحمن الرحيم، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
وحتى أن بعض الروايات تؤكد أن البلاء والابتلاء يشتد باشتداد الإيمان، ولذلك يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل.
وتأتي آيات مباركات لتوضح أن هذه الابتلاءات ليست عشوائية، بل لها غاية واضحة، هي أن يميز الخبيث من الطيب فلا يختلط الحق والباطل. وتذهب من المجتمع الديني فرص ذهبية للإصلاح والتكامل.
يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.
مستمع الكريم، إذن من جهة يؤكد القرآن الكريم وجود ابتلاء لشكل الأمم وفصائل المجتمع الإنساني، ومن ثم أن لهذا الابتلاء غاية، هي في عنوانها العام التمييز الذي يوفر للمجتمع المسلم وغيره من المجتمعات الدينية فرص التعرف على عناصر القوة وعناصر الضعف.
ووظيفة الإنسان فردا ومجتمعا أن يتعامل مع هذا القانون وهذه السنة بطريقة إيجابية، حتى يستطيع أن يرتقي من خلالهما سلم الرقي ويبلغ الغاية الأساسية من الخلق.
وفي هذا المجال يتقدم القرآن الكريم ليسلح الإنسان بالإيمان والارتباط بالخالق عز وجل، ليكشف عنه البلاء أو يخلصه من الامتحان، أو يخرجه ناجحا في صبره على الضراء أو شكره في السراء.
والدعاء أيها الأخوة والأخوات هو أحد الوسائل التي يصوغ القرآن الكريم به هذا الارتباط الوثيق بالخلق فيما يصيب الإنسان المؤمن من فتنة. فنقرأ في كتابه العزيز هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.
ويدعو الباري عز وجل عباده المؤمنين أن يذكروه على كل حال، ولا يمنعهم من ذلك مشاغل الدنيا وابتلاءاتها، حتى النعم كالأموال والأولاد، كما في الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
وإلى هنا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامج السنن الإلهية في التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعجل فرجه.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم ارحمنا يا رب.
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية.
الله الله الله
الله يفتح عليك يا حاج سيد.
اللهم خوك يا عم الحاج سيد.
الله اكبر الله اكبر.
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله محمد رسول الله أشهد أن Hiya! لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبعلي إماما وبالحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والخلف الصالح عليهم السلام أئمة وسادة وقادة بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرى اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة
ربي سبحانك في أعلى علا ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما ندعوك تعطينا يداك
خيم الليل فناديت إلهي فإذا الكون ضياء وجرى الدمع فناديت إلهي فإذا الدنيا صفا والرضا يغمر قلبي وشفاهي وتناجيني السماء
ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا
يداك
كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء،
يملأ القلب ضياء،
وإذا ضاقت من اليأس القلوب يغمر الروح هداك. من العفو الذنوب صفح النفس رضا، وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا.
ربي سبحانك 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 ربي سبحانك سبحانك ربي
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي سبحانك
ربي سبحانك في أعلى علا، ربي سبحانك في أعلى علا.
كلما ندعوك تعطينا يداك،
كلما ندعوك تعطينا
يداك. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين، ونأمل أن ترافقونا. أيها الإخوة والأخوات، السيدة زينب حفيدة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هي المشعل الذي أنار الدرب للثائرين من أجل العقيدة. زينب ابنة الإمام علي عليه السلام، البطلة التي أججت الثورة في وجه الباطل ومزقت دنيا الظالمين. زينب بضعة زهراء البتول سلام الله عليها، التي تحملت المسؤولية بصمود وإخلاص في أداء الرسالة الخالدة، وزينب شقيقة الحسنين التي شاركت في الدور القيادي للدعوة وامتداد كلمتها، وكانت ممن حمل راية الجهاد للدعوة الإسلامية، حيث أن المسؤولية الجهادية لا تقتصر على الرجال، فللمرأة دور كبير فيها. أجل السيدة زينب الكبرى المثل الشامخ للبطولة والصورة الحية للوفاء والإيمان المشهود والمنطلق الواعي لكلمة الرسالة. طلب من أمير المؤمنين علي عليه السلام أن يسميها بعد ولادتها وإلقاء شهادتين في أذنيها الكريمتين، فقال: ما كنت لأسبق في ذلك رسول الله، إنه على أوبة من سفره، وهو أولى باختيار الاسم المناسب لحفيدته. وبعدما أشرق البيت العلوي بقدوم رسول الرحمة الإلهية من السفر، قالت له الزهراء سلام الله عليها: يا أبتاه، لم يسبقك إلى تسميتها أحد، ويسميها النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم زينب. تدور الأيام والطفلة العلوية تطوي ليلها ونهارها في ظلال بيت تجمعت فيه صفات الإنسانية وخصال الرحمة والوفاء تغرف من بحر عالم لم ينضب، وتشب في ضفافه شمائل البطولة، ويسهر على شواطئه الكرم، بما يؤهلها لأن تكون من النساء الطاهرات اللواتي يتأسى بهن. أيها الإخوة والأخوات، آلم قلبها حزن وسهد عينيها مصاب تأثرت عليه. ذلك اليوم الحزين الذي ودع جدها رسول الله دنياه، وفاضت روحه الطاهرة وهي حينذاك في عمر الورود، لم يسع قلبها ضيم ولا عينيها ألم. لقد باتت زينب بنت أمير المؤمنين علي عليه السلام وسط هذا البيت الذي تراكمت عليه الأحداث وتوالت عليه المصاعب واحدة تلو الأخرى. وفي نفس العام الذي فقدت فيه جدها الرسول الكريم، فقدت أمها الزهراء سلام الله عليها، فعاشت المأساة بكل مرارتها. جدها محمد رسول الله وأمها فاطمة رحل إلى الدار الآخرة، وبات ثقل المصاب يهز الليل والنهار أرجاء البيت الذي كرمه الباري عز وجل فطهره من الرجس. وزينب وهي الطفلة التي عاشت في جو مليء بالحنان والعطف، كيف لها أن تحمل حزن فراق أمها وآلام فقد جدها العظيم، وأن تشاهد أباها وقد فقد عزيزين غاليين عليه، وهما اللذان كان له كما يكون المطر للزرع أملا وعطاء. أجل، محمد رسول الله جد ولا كالأجداد، فهو لعلى خلق عظيم ومثال العطف والإنسانية. وقد تفيأت السيدة زينب بنت الإمام علي عليه السلام في ظله الوارف ما شد عودها. وفاطمة بنت النبي أم ولا كالأمهات، سيدة نساء العالمين، حباها الله سبحانه من كريم الصفات ما عرفت بها وتميزت عن كثير غيرها. وقد شبت في أحضان هذه الأم الرؤوم وهي بعد لم تتعد ميعة الصبا. وكانت زينب بعد أن رزح البيت بهذه المصائب موضع اهتمام جميع أهل البيت، في المقدمة والدها الإمام علي عليه السلام وأخواها الحسنان اللذان حرصا كل الحرص أن لا تستشعر الطفلة بعمرها الكبير بعقلها بثقل هذه المصائب وكوارث الأيام والتي داهمت هذا البيت المبارك. ومرت الأيام تطوي الليل وتستنزف النهار، وبدأ قلب الطفلة يكبر ويتسع لتحمل الأحداث، وأخذ ذهنها يستوعب ما يدور حول بيتها الكريم من مصاعب وآلام. فلم تعد رغم صغر سنها وحداثة عمرها طفلة تقضي نهارها مع أترابها. زينب تختلف عن أقرانها كثيرا، فهي ابنة علي وفاطمة عليهما السلام، ولم تتهرب من المسؤولية ولم تستسلم لأقدار الأيام. أجل، قلبها أخذ يتسع لكل ما يحدث وأكثر من ذلك، فهي واحدة من أشبال أمير المؤمنين عليه السلام. حملت البطولة على كتفيها تجسدها بأجلى مظاهرها، ويصمد قلبها للنوائب بأفضل ما يصمد له الأبطال في ساعة الوغى. وكلما تقدم بها الزمن أنضجتها الحوادث وقوت قابليتها الشجاعة الفائقة، وعلمتها النوائب كيف تستقبلها بقلب ثابت وحنان ملؤه الصبر. إنها فرع من بيت شريف، لم توضع لبناتها واحدة فوق الأخرى إلا ليكون حيث الدنيا على مر التاريخ إيمانا وبطولة إنسانية ورحمة مثلا عليا وقداسة. أيها الإخوة والأخوات، وبعد حقبة من الأعوام ورغم تعاسة الأيام، فقد شبت زينب وبزغ اسمها على لسان أسرتها وعرفت بعقيلة بني هاشم لأنها كريمة قومها وعزيزة بيتها. وعاشت كبيرة بنات علي عليه السلام كلما يمر من أتعاب وآلام وأفراح وأحزان، أما الأقدار فقد تحالفت معها فصارت هذه البطلة الفذة تعاني الأزمات بقلب ثابت كبير رغم أنها امرأة. وإذا عاشت مصائب فقد جدها وأمها الزهراء وما حدثت في تلك الفترة من أزمات في ظل الطفولة، وبقيت صورة المأساة عالقة في ذهنها وتستنزف دموعها، فإن الأحداث التي مرت بها في عهد أبيها وعهد أخويها الحسن والحسين قد عاشتها بكل تفكيرها. مستمعينا ومستمعاتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمت لكم هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين، إلى اللقاء.
بريق الكلام. إن أرزاق الخلائق كلها بيد الباري عز وجل، فما أحسن أن تطلب رضاه في كل حال حتى لا يكلك إلى نفسك وإلى الخلق. جاء في مشكاة الأنوار قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير، ونحن نلتقيكم مرة أخرى في هذا البرنامج. الآن ننتقل وإياكم إلى شخصية نسائية خالدة في الإسلام كما ترويها لنا الباحثة الإسلامية جنان الواسطي. محور حلقتنا أيها الإخوة والأخوات تحت عنوان أم موسى عليه السلام والثقة بالله تعالى، تابعونا مشكورين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إن الثقة بالله هي نتاج العقل، والعقل نعمة وموهبة وهبها الله تبارك وتعالى للإنسان فمن أراد أن يستفاد من العقل حق الإفادة رزقه الله تبارك وتعالى الثقة به، وهكذا الحياة. فالإنسان العاقل والإنسان الحكيم هو الإنسان الذي يحسن التصرف، ومن أحسن تصرفا من وضع الثقة بالله تبارك وتعالى كاملة، فالله لا يضيع عبده، والله تبارك وتعالى إذا وعد عبده هو أصدق الذين يعدون، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أوفى بعهد الله. وكذلك كانت امرأة عمران أم موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، حيث وثقت بالله تبارك وتعالى عندما ناداها وأوحى لها الجليل سبحانه وتعالى فقال وعز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وإنا جاعلوه من المرسلين. وفي هذه الآية المباركة التي تبين حقيقة أيضا مقام أم موسى، فهذه الامرأة العظيمة وصلت إلى مستوى وإلى درجة يخاطبها الله تبارك وتعالى ويوحي إليها، لأنها امرأة عاقلة لبيبة حازمة تدرك الله تبارك وتعالى وأوامر الله تبارك وتعالى، ولهذا تطيع الله تبارك وتعالى، فهي تعرف الله. ولهذا عندما جاء هذا الأمر من الله تبارك وتعالى، مع ما أنه صعب جدا وصعب للغاية على الأم أن تترك طفلها وأن تلقي بطفلها في اليم، وحقيقة عندما يتذكر الإنسان ويقف أمام هذا الموقف يراه صعب جدا، في أنه امرأة ولدت هذا الطفل، وهذا الطفل اللي هو يتعلق بأذيال أمه، وإذا أنه تضعه في التابوت وتلقيه في هذا اليم، وكيف الإنسان فلذة كبده يلقيه في اليم، هذا إن دل على شيء إنما يدل على إيمانها المطلق بالله تبارك وتعالى وثقتها وعقلها وحكمتها وتدبيرها. ولهذا القرآن يصفها فأصبح فؤاد أم موسى فارغة، فارغا من الهم، فارغا من الحزن، فارغ من القلق اللي هو حالة طبيعية في مثل هذه الأوضاع، حالة طبيعية إنه الإنسان يقلق عندما يرى مصير ابنه وفلذة كبده مجهول، ولكن هي مطمئنة فارغ قلبها من هذا القلق، لأنه مطمئنة الكفيل هو الله تبارك وتعالى، والآمر هو الله تبارك وتعالى، والمتكفل بالرعاية الله تبارك وتعالى، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. وكذلك تحققت بشارة الله تبارك وتعالى، ولم تفارق أم موسى الحياة إلا ورأت تلك البشارتين، رجوع موسى لها وأيضا جعله مرسلا وإرساله إلى بني إسرائيل كنبي وكداعي إلى الله تبارك وتعالى. ولكن الإنسان كيف يصل إلى هذا المستوى؟ كيف يصل في أنه يتجرد عن عواطفه التي تريد أن تقيده وتؤسره؟ العاطفة نقطة مهمة جيدة في حياة الإنسان، والعاطفة نقطة انطلاق في تكوين حتى أفكار الإنسان، ولكن هذه العاطفة لابد أن تكون ضمن دائرة العقل وضمن دائرة التفكير السليم، حتى تستطيع هذه العاطفة أن توصل الإنسان إلى مرفأ الأمان. يعني لو كانت أم موسى كانت تتصرف بالعاطفة الطبيعية بمفهومها اللي إحنا نعرفه، لما ألقت بابنها في هذا اليوم ولخافت عليه، ولكن عندما أدركت أنه الله تبارك وتعالى هو أصدق القائلين وهو أوفى المعاهدين، ألقت بها فلذت كبدها في ذلك المكان وفي هذا اليم، والله تبارك وتعالى أيضا أوفى لها بعهدها. ولهذا نقطة مهمة جدا إنه الثقة بالله تزرع الاطمئنان في نفس الإنسان، فالإنسان كما قال زينب سلام الله عليها ما رأيت إلا جميلا، قالت أم موسى أصبح فؤادها فارغا من الهم والحزن، ولهذا لها مواقف عزيزة ومواقف مكرمة وشريفة تدل على عقلها ورجاحة تفكيرها، مع امرأة فرعون عندما يخرجون هذا الطفل، وعندما تتحرم عليه المراضع ولا يقبل يأخذ ثدي أي امرأة، وعندما يأتون بأم موسى ويلتقم هذا الطفل ثدي أمه، هنا الأم اعتيادي تفرح ويبين عليها آثار السرور، ولكن أم موسى ربطت على جيشها وصبرت وتحملت الموقف وكأنما شيء لم يكن، ولهذا لم يشكوا فيها لا فرعون ولا امرأة فرعون، تمالكت كل عواطفه. والنقطة المهمة هي هذه نقطة النجاتية، إنه الإنسان يملك العاطفة، لا تملكه العاطفة، يملك زمام العاطفة بيده. ولهذا أم موسى عندما طلبت منها امرأة فرعون في أن تأتي إلى بيت فرعون وترضع موسى، استفادت أم موسى من هذه الفرصة وقالت: لا سيدتي، أنا لا أستطيع أن أضيع أولادي، وأستطيع أن أخذ هذا الولد إلى بيتي وأرضعه وأأتي به لكم بعد أن يتم الرضاع. وهذا دليل، لو كانت فقط تتصرف بعاطفتها لفرحت ولقالت نعم أنا أبقى معكم وأترك كل شيء، ولكن هي كانت عاقلة وعندها رجاحة من التفكير وقوة من التدبير، في أنه صممت على أخذ الولد إلى بيتها ورضعته خلال هذه السنوات ورجعته إلى بيت فرعون إلى أن رده الله مرة أخرى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الثقة الكاملة به، وأن ينعم علينا بهذا الإطمئنان، وأن يجعل عواطفنا في ملك أيدينا، ولا تتملكنا العاطفة، بل نتخذها وسيلة لتحقيق ما يريده العقل وما يريده الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين.
أعزائنا الأفاضل، استمعتم إلى برنامج نساء في الإسلام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وإلى اللقاء.
عدني بأنك إن رحلت فلن يغيرك الرحيل، ولسوف تبقى أنت، أنت كما عهدتك يا خليل.
عدني بأنك إن رحلت فلن يغيرك الرحيل، ولسوف تبقى أنت، أنت كما عهدتك يا خليل.
الحب والإخلاص والإيثار والخلق النبيل، عدني لئن طال الفراق بأن هجرك لا يطول، وبأن صدرك لن يضيق ولن يزعزعك العذول، وبأن أحلام الخمائل لن يقاربها الذبول. لا ريب أني لا أشك بصدق حبك مستحيل، لكنه الزمن العذول جرى كما جرت السيول، وأخاف أن ينتاب قلبك مده الخطر المهول. قل الوفاء وكم أتى متخاذلا هذا القليل، والوعد انتهت بنا.